دمع الحنين يعوم فيه وسادي، والهاتف المكلوم كان فؤادي، وملامح الدنيا بدت من غربتي شمطا رست في الحياة بعادي، وكأنني مع غربتي في مأتم أعلنت فيه مع المرار حدادي. الليل والقمر المنير وهدأة شهدوا جميعا فرقتي وسهادي، وأنام في أرض أدور بغيرها، أطأ البلاد جبالها والوادي. أحلامنا تارت وترفض واقعا، لا يعتلي قمما من الأمجاد، قد أظلمت الدنيا يا بعد بريقها، يا ليتها دامت بغير سواد. أحلامنا تارت وترفض واقعا، لا يعتلي قمما من الأمجاد، قد أظلمت الدنيا يا بعد بريقها، يا ليتها دامت بغير سواد.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، مما يجب على العبد في سيره إلى الله عز وجل أن يعرف الطريق واضحا جليا، فإن عثرة القدم في سيرك إلى ربك عز وجل قد تودي بك إلى النار، والطريق يحتاج منك إلى جهد، ويحتاج أن تقف مع نفسك وقفات. وإن الله تبارك وتعالى ما خلق الخلق جميعا إلا ليعبدوه، قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كل الخلق يعبدون الله عز وجل طوعا وكرها، فما من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض إلا وهي قائمة بأمر الله عز وجل. وقد استثنى سبحانه وتعالى الثقلين الإنس والجن بالاختيار، أسبغ عليهم النعم ليشكروه، وأبان لهم أمره ليعرفوه، وأقام عليهم الحجج دامغة حتى لا يكن لأحد عذر يوم القيامة. فإن لم يعقل هذا العبد هذه المهمة التي خلق من أجلها خاب وخسر. ولأن الطريق قد يغيب عن الكثير، فربنا عز وجل أرسل رسلا أبان للخلق الطريق وحدد لهم المنهج وأبان السبل واضحة جلية. فمن هلك إنما هلك عن بينة. ولذلك كان لزاما على العبد أن يعرف الطريق، وأن يعرف عوائق الطريق، وأن يعرف المنتهى. فالطريق هو كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والعوائق هي البدع والآفات من شهوات وشبهات تحيل بين العبد وبين استمرار السير. والمنتهى إما جنة وإما نار. وربنا سبحانه وتعالى أكمل الدين وبينه، فلا حجة لأحد بعد حجج الله عز وجل على خلقه وعباده، حتى أنه أتم بنبيه الرسالة وختم به الحجة. ومن آخر ما نزل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وخطب نبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال لقرابة 100,000 ممن حج معه: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها بعدي إلا زائغ. وكان يقول لهم عن الإجمال والتفصيل: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع أصبعه إلى السماء ويقول: اللهم فاشهد. عباد الله، إن في الطريق آفات، وآفات كثيرة، ولا نجاة من هذه الآفات إلا أن تتمسك بالعروة الوثقى، أن تهيش قلبك بمحبة الله عز وجل حتى يهون عليك السفر. إن من أعظم العوائق ومن أشد الحواجز ومن أعظم البليات على بني الإنسان أن هناك معوقات تحيل بين العبد وبين محبة الله عز وجل، تحيل بين العبد وبين العلم بالله وعن الله سبحانه. ومن ثم هلك الكثير. أسباب الهلكة أنهم ما عرفوه، ولو عرفوه لا أحبوه، ولو أحبوه ما عصوه طرفة عين. فلما غاب عن الغالب هذا الإله العظيم ما عرفوه إلا ببعض القدرة، أما عرفوه بأسمائه وصفاته بألوهيته وملكه التام الكامل فالغالب لا. ولذلك في يوم الملك، في يوم الكبرياء، في يوم العظمة، حينما ينادي سبحانه وتعالى على جميع الخلائق: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك؟ من صاحب ملك الدنيا والآخرة؟ فيجيب هو سبحانه وتعالى، يجيب نفسه بنفسه: لله الواحد القهار. قهر العباد بقوته وجبروته وسلطانه، قهر العباد بضعفهم وعزه وكبريائه، ولكن غالب الخلق ما عرفوه، ومن ثم فهم يسقطون على جنبتي الطريق، اما متعثر اما متماوت اما راجع اما غافل اما لاهن اما نائم، وما افاق الا من عرف الله عز وجل حق المعرفة. فيما رواه الشيخان عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول سبحانه وتعالى يوم القيامة لآدم: يا آدم أخرج بعث النار، وبعث النار هم الذين يدخلون النار ممن ابتعثوا من الدنيا، فلا منزل ولا مكان إلا النار. يا آدم أخرج بعث النار، فيقول آدم عليه السلام: أبو البشر. وهذا أعظم في الفجيعة والآلام، أن ينظر الأب إلى أبنائه فلا يرى إلا القلة ممن هم سلكوا الطريق، ويرى أن الكثرة قد حادوا على الطريق. يقول آدم عليه السلام: وما بعث النار؟ فيقول له الرب سبحانه: من كل 1999 من جملة ذرية آدم لكل 1000 إلى الجنة، والباقون إلى النار. يومها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى ولكنهم في الدنيا كانوا سكارى، اما في الآخرة وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ايها الحبيب العقلاء، من عقل عن الله وفتش عن الطريق في امر الدنيا تتتبع العثرة وتنزع الشوكة وتريد الضوء في الظلمة، تريد ان تسير في دنياك على بصيرة، فما لك عن الاخرة غافل؟ ان عثرة الدنيا ابسط وادنى بكثير من تعثر الاخرة. إن عثرة الآخرة ليس لصاحبها إلا النار. أيها الأحباب، لقد أبان نبينا صلى الله عليه وسلم الطريق واضحا كالشمس في رابعة النهار. روى أبو داود والترمذي بسند جيد عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله لعلها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ومن أعجب العجب ومن أشد الدهش أنك في أمر الخلاف ترى أقواما يتصارعون، وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. ترى أقواما يتصارعون والغالب متفرج، لا ينشغل إلا بدنياه حتى أن يفكر في سبيل الخلاص لا ثم لا. وهذا من عظيم الآفات في آخر الزمان، وكما روي بأسانيد وصلت إلى التواتر من طريق ابن عمر ومن غير ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا. غربة الإسلام في الإسلام في أولها بين الكفر وبين الإسلام، وسيعود غريبا كما بدأ غربة الإسلام في آخره بين الحق والباطل، بين السنة وبين البدعة، وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء. قال ابن عمر، أي من قولي: هم أقوام صالحون قلة، هم أقوام صالحون قلة بين قوم سوء كثرة. إذن هنا القضية، فسترى اختلافا كثيرا في أمر الدنيا حينما ترى اختلافا في سعر سلعة، نرى أن المجالس مشحون في أعلى الأسعار، في أدنى الأسعار، في أجود السلع، وفي أفضل البضائع، وترى القلوب مشحونة لتعرف الأجود والأفضل والأرخص الأقل سعرا، وترى النفوس تبحث وتسأل حتى تصل إلى أفضل ما تريد، ولكن من أمر الدنيا. أما من أمر الآخرة فحدث ولا حرج، دع عنك هذا، إنما هي أيام تمضى وساعات تقضى ولحظات عش فيها وقتك وزمانك، ووالله الذي لا إله غيره لو عقل العاقل عن الفجيعة التي تعتريه حال الخروج من هذه الدنيا، فجيعة لا تعدلها فجيعة. ولذلك كانت أعظم مصيبة تنزل على العبد الخروج من هذه الحياة. ربنا عز وجل ما ذكر مصيبة يصاب بها الإنسان إلا مصيبة الموت، كما قال عز وجل: فأصابتكم مصيبة الموت. إذ هذا الخروج يجعلك تفيق، كما قال عز وجل: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. قيل غطاء الشهوة، فلا شهوات، من علم أنه من الدنيا خارج، أي شهوات تعتري؟ لا طعام، لا شراب، لا كساء، لا مسكن، لا زوجة، لا شيء، حينما يعلم أنه من الدنيا خارج، لأن الدنيا لهو، لأن الدنيا لا تتعدى إلا سكرة. ولذلك في هذا الوقت وفي هذه اللحظات وفي هذه الساعات ينكشف الغطاء. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد واضح. ترى الدنيا ولت، أيها الغافل، أيها اللاهي، أيها الساهي، ذهبت دنياك وما بقي إلا ما قدمت. تنظر فلا ترى شيء، ما خرجت من الدنيا بطعام ولا شراب ولا كساء ولا زوجة ولا ملبس ولا شيء، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. كما خرجت من بطن أمك ستخرج، هي الدنيا، عقل من عقل وغفل من غفل. ثم مصيبة الموت تجعلك تفيق، أين طاعاتك؟ أين قرباتك؟ كيف ليلك؟ كيف نهارك؟ كم أمرك الله عز وجل من أمر وأنت تسوف؟ سأفعل، سأكون من قوام الليل، من صوام النهار، سأتقي الله، سأترك المعاصي، سأدع الذنوب، سأكون لربي تقيا. فما تزال تسوف حتى جاءت سكرة الموت بالحق. تأمل قول الله عز وجل: ذلك ما كنت منه تحيد، بمعنى تحاول ان تقنع نفسك انه ما زال في عمرك بقي، فتمتع بكل لذيذة وتشهى بكل شهوة واقبل على دنياك، فان الاخرة ما زال فيها ولها فسحة. فاذا بالموت قد هجم عليك وكنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. انه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. سيرى اختلافا، ما الذي يجب علي حينما أرى الخلاف؟ الذي يجب علي حينما أرى الخلاف أن تعض على كتاب الله عز وجل وعلى سنة نبيه بالنواجذ. هذا كناية عن المشقة في الاتباع، إذ أنك ترى في أمر الدنيا ألف معين. من تعثر في الطريق ترى القوم جميعا يجتمعون ليقيلون عثرته. لو ان رجلا سقط في الطريق دهمته سيارة، كل الخلق يجتمعون ممن كان في هذا الموطن ليقيلون عثرته. بينما لو رأيت رجلا متعثرا في طريق الآخرة قلت نفسه، ضعفت، شخص ترك الصلاة، امتنع عن الزكاة، قلل من امر الله عز وجل، قل ان ترى من يقيل عثرته. لان الاخرة عند الغالب منسية، هي لحظات، هي ايام تمضى. ولذلك حينما ترى اختلافا كثيرا عليك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا في الحديث ذكرنا بالسنة، إذ هي البيان التفصيلي للكتاب. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها. وليس تقف عند التمسك، بل تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. كابد نفسك الشقية الغوية التي تدفعك الى كل لذيذة تعطل سيرك الى ربك. جاهد هذه النفس، اغفر هذه النفس حتى تستقيم على امر الله عز وجل. كان من سبق يخاطبون النفس خطاب العدو حتى ولو كان صديقا. من سمع عن ابي بكر رضي الله عنه وهو يجذب لسانه ويمسك به ويقول: هذا الذي اوردني الموارد، صديق الامة. وعمر كان يقول: ليتني شجرة تعضب، ليتني شاه ذبحني بعض اهلي وجعلوني مرقا فشربوه. لماذا؟ لان الامر عظيم، ولان الخطب جسيم، ولان الوقوف بين يدي الله عز وجل وانت محسن يطيش القلوب قبل العقول. فكيف وانت مسيء؟ كيف وانت مفرط؟ ولذلك تمسكوا وليس فقط، وعضوا عليها بالنواجذ. لما وقف الاصحاب موقف المتبع لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كان اعظم شيء الحدث في الدين، واغضب الخلق اليهم من تعثر عن الطريق، اذ كانوا الى الله صراعا لا يقفون لحظة. ولذلك نرى ان بعض المتعثرين ممن اهلكتهم الدنيا جلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا. والحديث روي عن أنس وعن أبي هريرة وهو في الصحيحين، وروي أيضا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم قسما من الغنائم فأعطى أقواما وترك آخرين. وفي هذا من الحكم العظام، ليس هذا مجلس لذكره. فخرج رجل من القوم وقال: ما أريد بهذا القسم؟ وجه الله عز وجل. يقول لمن؟ معترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن القضية إما استسلام وإما لا استسلام. فالاستسلام أن تقبل أمر الله عز وجل من النبي وممن بلغ عن النبي حتى ولو كان عبدا تستحقره. إذ القضية ليست هنا أشخاص، إنما هي اتباع لما أراد ربك سبحانه. هذا الرجل كان يسمى بذي الخويصرة، قال: ما أريد بها وجه الله. فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ تقدم خالد، وفي بعض روايات عمر والأرجح خالد، وأمر بقتله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن من ضئضي هذا، أي على طريقته وعلى سبيله وعلى سجيته، من ضئضي هذا يخرج أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. أي أن هذا الذي اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقته وعلى سنته أقوام ديدنهم الاعتراض في الواجب وفي السنة. إذ الأصل عند المسلم الاستسلام لأمر الله عز وجل، صغر أم كبر؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذ من أراد النجاة وعض على الكتاب والسنة، عض من خاف أن يهلك، لا يعترض لا بكثير ولا بقليل. ولذلك في آخر الزمان كما عند أحمد وأبو داود والترمذي من طريق ابن مسعود أن في آخر الزمان فتن كقطع الليل المظلم، القابض على دينه فيها، يعني من يتمسك كالقابض على الجمر، أي ليس مستريح إن أقام فرضا أو سنة، إنما كمن قبض على الجمر. إذ الفتن كالأمواج العاتية تسقطه بين الحين والآخر من شهوات وشبهات، تراه متقلبا ولكنه يرى إن خالف القبض عن الجمر ربما وقع فيما هو أشد من الجمر، التنور العظيم النار، فتراه يصبر نفسه، يصبر ويتصبر كالقابض على الجمر. أما الغالب فألقوا بالجمرة ورضوا بالدون وساروا مع الهلك والعياذ بالله. أيها الحبيب، إن أمر الاتباع يحتاج منك إلى وقفات. إذ قبل الاتباع المكانة التي في قلبك لربك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المكانة التي في قلبك لنبيك. فإن عظمت أمر الله عز وجل فوق كل أمر، إنما هذا دلالة على صدق محبتك، وأنه ما علا ولا تسامى مع أمر الله عز وجل أمر. إذ المحبة غلبت في قلبك فليس مع الله أحد يشاركه في الحب. عند الكلام النظري لو سألنا قاطع الصلاة لو سألنا آكل الربا، لو سألنا السارق، لو سألنا الزاني أتحب الله؟ أتحب الله؟ يقول نعم. بل لو سألنا اليهود والنصارى أتحبون الله؟ نعم. ومن لا يحب الله؟ فالجواب هنا عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. إذ المحبة ليست بالدعاء، المحبة أن يكون أمر الله عز وجل فيك أعلى أمر، بل أعلى من أمر نفسك ورغباتك وشهواتك وملذاتك. حينما ادعت اليهود والنصارى المحبة وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قال عز وجل قل فلم يعذبكم بذنوبكم أنتم كذبة تكذبون على الله عز وجل، إذ لو كنتم صادقون لاتبعتم وما نالكم العذاب. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فأيها الحبيب، من أصدق علامات المحبة السرعة في تطبيق وتنفيذ أمر الله عز وجل على الفورية وعلى ما أراد الله والرسول. أيها الأحباب، الدنيا تحتاج منك إلى وقفة، والآخرة تحتاج إلى وقفة، وكان الحدث عند الأصحاب عظيم. ذكر ابن جرير في تفسيره عند قوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم، ذكر قصة وقعت لقبيصة بن جابر رضي الله عنه، وكان من الأصحاب الصغار أو من الأتباع، هناك خلاف. أن قبيصة بن جابر كان يسير في منى في الحج ومعه صاحب له، فرأى ظبية فرماها قبيصة بحجر وما أراد قتلها، فوقعت إما في رقبتها أو على قلبها أو في رأسها فسقطت ميت. فقال صاحبه يا قبيصة قد قتلت في الحرم، فأسرع إلى عمر رضي الله عنه وكان حاجا بمنى، فتقدم إليه قبيصة وقال يا أمير المؤمنين كنت أسير أنا وصاحبي فرميت ظبية وما أردت قتلها فسقطت فماتت، فما الذي يلزمني؟ كان بجواري عمر عبد الرحمن بن عوف، فجلس يتشاوران في أمر قبيصة، ثم قال عمر أرى أن تذبح شاه. فلما انطلق قبيصة قال صاحبه يا هذا عظم شعيرة الله، فإن عمر لم يفهم المسألة، إنما استشار صاحبه لأنه لا علم له بما قلت له، فاستشار ابن عوف واختلف في الأمر. جلس فترة من الزمان يتشاوران حتى قال ما قال، فعظم شعيرة الله واذبح بدنة أي جمل أعلى من الشاه. بلغ ذلك عمر رضي الله عنه فهاج وماج وأسرع إلى قبيصة وانهال عليه ضربا بدراته، حتى قال قبيصة بن جابر يا أمير المؤمنين لا أحل لك مني إلا ما أحل الله لك والله إني جاهل. فقال أي عدو الله ألحت في الحرم وأخطأت شرع الله عز وجل؟ فقال والله يا أمير المؤمنين رأيناك تلكأت. قال ما فعلت إلا أمر الله عز وجل حينما قال بي لي فليحكم به ذوى عدل منكم، فلا بد أن يكون معي آخر. فالتفت إلى ابن عوف فتشاورنا في المسألة وقضينا بأمر الله عز وجل الذي أراد. عندها نقف أن الصحابة كانوا يقفون ولا يتعدون أمر الله عز وجل لا في قليل ولا في كثير، أقرب الأمور إليهم أحب الأمور إليهم هو أمر الله سبحانه. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن العبد في سيره إلى الله عز وجل يحتاج إلى دليل يعرف به ومنه الطريق، فإنه إن أخطأ الطريق هلك. وقد بين نبينا صلى الله عليه وسلم كما روي عن معاوية بن أبي سفيان وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود والنصارى على 72 ملة، والملة الفرقة من الديانة، أي أن اليهود والنصارى تفرقوا فيما بينهم إلى فرق كثيرة، تفرقوا إلى 72 ملة، وستفترق هذه الأمة إلى أو على 73 ملة، كلها في النار، زيادة صحيحة، أو 72 في النار وواحدة في الجنة، 72 في النار وواحدة في الجنة، أستحلفكم بالله. لو أن شخصا قال لك إن نزلت من بيتك الذي تعرف الطريق إلى عملك أو إلى متجرك أو إلى مصنعك، وقال لك إن عمال البلدية قسموا الطريق حفر إلى 73 حفر، من سقط في حفرة غرق، وليس ثم إلا طريق واحد فيه النجاة، ثم قال: وغالب الطرق متشابهة، ماذا تفعل؟ ما أظنك تنزل من البيت، وإن نزلت تسير على من يعلم أن الطريق مليء بالأشواك، فلا ترفع قدم إلا وأنت تنظر، ولا تضع قدم إلا وأنت تنظر. افترقت اليهود والنصارى على 72 ملة، وتفترق هذه الأمة على 73 ملة، 72 في النار وواحدة في الجنة. أوقف قلبك، ماذا تريد؟ تريد النعيم؟ والله الذي لا إله غيره لا نعيم إلا في الجنة. تريد الراحة؟ والله الذي لا إله غيره لا راحة إلا في الجنة. تريد ما تريد فلن تجد إلا في الجنة. أهل الجنة متعهم لذائذهم يذكرون دار النصر، دار الكد، دار التعب، وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، لا آلام، لا جراح، لا أحزان، لا ضيق، لا مشاغل، أنت في الجنة منعم، الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله. إذن الدنيا ليست بدار مقام، ستموت. لو جعلت يا فطاء في بيتك أنك ستموت، كلما دخلت وكلما خرجت نغصت على أهل بيتك العيش، ووالله الذي لا إله غيره من نغص عيش الدنيا لا بد أن يسعد بالآخرة. ما أسعدت إلا وأشقت، ما حلت إلا وأوحلت، ما كست إلا وأوكست، هي الدنيا لا شيء. لما دخل محمد بن كعب القرظي على عمر بن عبد العزيز بعد أن صار أميرا للمؤمنين، كان عمر يقول لنفس تواقة تطلب العلو، بعد أن كان موظفا صار مديرا، مدير عام، صار رئيسا، صار انتقل إلى أعلى المراتب. قال عمر لنفس تواقة: طلبت الإمارة فنلتها، وكان أميرا على المدينة، طلبت الخلافة فنلتها، فصار أميرا للمؤمنين. قال: فطلبت الجنة فتغير الحال. بعد أن طلب الإمارة بذل للدنيا، طلب الخلافة بذل للدنيا، أما الآخرة لا، تحتاج إلى أمر آخر. دخل محمد بن كعب القرظي على عمر بعد أن صار أميرا للمؤمنين، فنظر إليه و وما استطاع محمد بن كعب أن يتكلم كلمة، كأنه بهد أصابه دهش لما رأى عمر. فقال له عمر بن عبد العزيز: ما لك يا محمد؟ قال: يا أمير المؤمنين، تعجبت من حالك، تغير حالك، نحل جسمك، بدت عظامك، غارت عيناك، شحب لونك، ما الذي حدث؟ قال له عمر: يا محمد، كيف لو رأيتني بعد ثلاث، بعد أن دليت في حفرتي، بعد إنزال قبري، ورأيت حدقتي قد سالت على وجنتي، ورأيت منخاري قد سال دما وصديدا، ماذا تقول؟ فسكت محمد، سكت محمد. أيها الأحباب، إن أعظم ما يضرب هذا الدين في مقتل الحدث، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة حتى ولو كانت حسنة. روى الدارمي بسند جيد أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه دخل المسجد فرأى أقواما حلق، رأى أقواما حلقا حلق، فرأى منظرا كأنه لم يألفه ولم يتعود عليه لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الأصحاب، فأسرع إلى هذا البحر، إلى هذا الحب، إلى هذا العلم، عبد الله بن مسعود، فأسرع وقف على بابي حتى خرج. فلما خرج قال: يا أبا عبد الرحمن، رأيت شيئا في المسجد وما رأيت إلا خيرا، يعني شيء ماشي، يعني ليس بأمر منكر، ولكن هذا الأمر ما عهدته منكم ولا ممن سبق. فقال: أخبرني. قال: لتأتين حتى ترى بعينيك. فخرج عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري حتى دخل المسجد، فوجد بها حلق حلق، رأي أقواما يجلسون حلق، في كل حلقة رجل يقول: سبحوا الله مئة، كبروا الله مئة، اذكروا الله مئة. هنا صرخ أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود وقال: ويحكم يا أمة محمد، ما أسرعكم إلى الهلكة، والله إن ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبل بعد، ما زالت الثياب موجودة ما دامت، وإن آنيته لم تكسر بعد. إما أنكم على هدى أهدى من دين محمد، أو أنكم مفتتح على الأمة باب ضلالة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا خير، ماذا فعل؟ جلسنا نذكر الله عز وجل، ولكن الطريق اختلف، رجل يجلس سبح الله مئة، وجلسين تسبيح جماعي، ما في هذا الأمر، ما أردنا إلا خيرا. قال ابن مسعود: وكم من مريد للخير لم يبلغ، هلا جلستم فعددتم ذنوبكم وتحصوها عليكم، فإني ضامن لكم أن الله عز وجل لن يضيع من حسناتكم شيئا. هل رأينا أقواما جلسوا سويا قالوا نتفاضح فيما بيننا؟ لن يكون، يستحيل. نذكر سوآتنا؟ يستحيل. إذن الاستقامة على أمر الله عز وجل أقرب وأوضح. ولذلك قال ابن مسعود لهم: أظنكم، وللعلماء بصيرة في حال الشخص أو الأشخاص، قال ابن مسعود: أظنكم ممن أخبر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال: من كان من الأتباع ممن روى هذا عن أبي موسى الأشعري؟ قال: فرأينا هؤلاء يحاربوننا في يوم النهروان، خرجوا مع الخوارج، هم أو غالبهم. فأيها الحبيب، إن غربة الدين تحتاج منك إلى وقفة لا مع الناس ولكن مع نفسك. أين مكانك من الاختلاف؟ أين مكانك من تنوع الأطعمة وتنوع المشارب وتنوع اللباس؟ أين مكانك حينما تعلم أن الأمة قدرها الأزلي الكوني التفرق؟ لما أراد الله عز وجل من عظيم الابتلاء أن يصطفي من خلق ما شاء وأن يعذب ما شاء؟ ولذلك لو تأمل كل منا آخر المطاف، الموت، بعد الموت، الوقوف بأرض المحشر عند لحظة تطاير الصحف وإعلان النتيجة، آخذ بيمينه وآخذ بشماله، مع أي الكفتين أنت؟ وفي أي الموقفين ستقف؟ مع أهل اليمين أم مع أصحاب الشمال؟ كلم نفسك، خاطب هذه النفس، قف مع نفسك وقفة وتخيل حال من أخذ باليمين. ها أم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا بما أسلفتم في الأيام الخالية بأعمالكم في الدنيا. الآخرون منكس رؤوس، أعمالهم فضائح. في هذا الموقف ما من ذنب غاب أو خفي عنهم إلا ذكروا جميع الذنوب قبل أن تقرأ في الكتاب. الذي أخذ بالشمال يقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، ذهب المال، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، السلطة ذهبت. في هذا العتاب الذي لا يتعدى لحظات وهذا الندم الذي لا ينفع يأتي الجواب: خذوه فغلوه. والغل هو رباط في العنق مع الأيدي والأرجل من خلاف. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. وقيل التصلية هي مجرد تسخين قبل دخول النار، يوضع في النار غمسات ثم غمسات، غمسات ثم غمسات ليذوق. ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي أنت الذليل الحقير، كنت في الدنيا كريما عزيزا، أما اليوم هذا حالك. ذق إنك أنت العزيز الكريم. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. الأمر جد خطير، يحتاج منك أن توقف نفسك قبل أن يأتيك الموت وهو والله الذي لا إله غيره سنموت جميعا. وقد نعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قبل أن يموت، أنزل عليه سبحانه الملك القدوس الكبير المتعال، قال له لأحب خلقه إليك: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فأيها الحبيب، وقفة بعد وقفة، حرك تروس قلبك، حرك ما في قلبك من شوق لرضا ربك، حرك ما في قلبك لشوق في دخول الجنة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر ذنوبنا وأن يرحمنا وأن يحسن إلينا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. أقم الصلاة.
مأتم أعلنت فيه مع المرار حدادي الليل والقمر المنير وهدأة شهدوا جميعا فرقتي وسهادي وأنام في أرض أدور بغيرها أطأ البلاد جبالها والوادي أحلامنا تارت وترفض واقعا لا يعتلي قمما من الأمجاد قد أظلمت دنياي بعد بريقها يا ليتها دامت بغير سواد أحلامنا تارت وترفض واقعا لا يعتلي قمما من الأمجاد قد أظلمت دنياي بعد بريقها يا ليتها دامت بغير سواد.